الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونبدأها بهذه المادة وهي مادة أصول الفقه، وسنقوم مستعينين بالله عز وجل بشرح نظم الورقات والذي قام بشرحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وسنقرأ الشرح وإذا احتاج الأمر إلى تعليق أو إيضاح أو زيادة سنأتي بها إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك في الهامش أو في أي مكان كما تريد. قام الإمام أبو المعالي الجويني بتأليف الورقات في أصول الفقه، وهو كتاب ده عفوا الكلام ده مكتوب عندكم، معلش موجود مش كده؟ لا موجود، الكلام موجود عندكم في الكتاب. طيب نقرأ من أول المقدمة. إن الحمد لله نحمده شوفت شوطر الإخوة بيشتكوا من الصوت.
بيشتكوا من الصوت؟
آه.
تردد شديد.
تردد شديد.
مش حد بيلعب في المثل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب شرح نظم الورقات في أصول الفقه للمبتدئين، وأصل هذا الكتاب هو كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني، وهو كتاب صغير الحجم في حجمه، غزير في علمه، عظيم في نفعه، وقد قام العلامة شرف الدين العمريطي بنظمه، ثم قام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بشرحه شرحا وافيا، فجاء الكتاب سهل الأسلوب وجيز العبارة. وقد قمت هذا الذي قدم المقدمة ولست أنا بتخريج أحاديثه والتعليق عليه وضبط نصه، وقد قمت بذكر نظم الورقات في أول الكتاب، ثم بترقيم أبيات النظم عند الشرح ليتم النفع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني والمسلمين به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترجمة الموجزة لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد في جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد فمكة، حيث جاور 4 سنين وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعا طرق المذهب، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيها، وكان يحضر درسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة منها غياث الأمم والتياس الظلم، وهذا الكتاب يا أخواننا اللي هو غياث الأمم من أراد أن يقف على حقيقة ما حدث في مصر المتأخر فليقرأ هذا الكتاب اللي هو خلع الإمام أو خلع الحاكم من قبل أهل الشوكة وأهل الحل والعقد. تكلم الإمام في هذا الكتاب كلاما طيبا عن هذه المسألة، عن شروط ولاة الأمور وضوابط أهل الحل والعقد وأهل الشوكة، كتاب طيب. ولكن الإمام الجويني رحمة الله عليه يعني برع في علم الكلام، ولكنه تاب وأناب إلى الله عز وجل في مسألة العقيدة. فكتابه هذا اللي هو غياث الأمم ألفاظه في منتهى الجزالة، ويحتاج إلى تؤدة شديدة أثناء قراءته، والأولى أن يسمع من شيخ مع الشرح والتفصيل. بعد ذلك توفي في سنة 78 و400 من الهجرة الناظم اللي هو يحيى بن موسى بن رمضان بن عمير العمريت الشافعي شرف الدين، فقيه أصولي ناظم، توفي في حدود سنة 90 و800. هذا الإمام اللي هو العمريطي اكتب عنده مولده قرية عمريط بمحافظة الشرقية التابعة لجمهورية مصر، وتوفي في سنة 88 و900. عدل التاريخ اللي مكتوب عندك في النسخة إلى التاريخ الذي ذكرته إليك، عام 88 و900. نبدأ يا أخوانا من صحيفة 19، من صحيفة 19 كما قلنا كل أخ معاه كتابه والقلم حتى يملى عليه، لأن سيتم إملاء كثير جدا في هذا الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ألف إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف أبو المعالي الجويني المتوفى في سنة 78 و400 رسالة صغيرة في أصول الفقه سماها الورقات، لأنه قال في أولها: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون، وممن نظمها العمريطي شرف الدين يحيى بن موسى، وهو من فقهاء الشافعية من قرية عمريط بشرقي مصر. وأصول الفقه على اسمه يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. اكتب عندك تعريف أصول الفقه. هو علم لأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. هو علم لأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فيه تعريف تاني، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نعم، هذا الفقه، معلش عفوا، معرفة الأحكام الشرعية العملية بدأت التفصيل، هذا هو الفقه. طيب اكتب: وهو مركب من جزئين. وهو مركب من جزئين، أصول، شرطة، فقه. أي مضاف ومضاف إليه. نقرأ سويا. يقول: وأصول الفقه على اسمه، يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. وأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه، ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة، فقواعد ابن رجب مثلا لا تبحث في الأدلة، تبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه وقواعده. اكتب عندك: والمتفق عليه. والمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن أدلة الفقه هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهناك مصادر أخرى مختلف فيها، وهناك مصادر أخرى مختلف فيها. منها المصلحة المرسلة، العرف، الاستصحاب، الاستحسان، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة. دي يا أخوانا مصادر مختلف فيها. يقول: وأصول الفقه هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليها الفروع، فعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء: لا، بل الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليست تبحث في الفقه، لكن تبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض العلماء فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. إن أردنا تفصيلا أكثر مما ذكره الشيخ، فنقول لابد أن نفرق بين ما يحتاجه المسلم من فقه في العبادات، هذا يلزمه أن يتعلمه قبل أصول الفقه. يعني الرجل أو الذكر بلغ العاشرة من عمره، وكذلك الفتاة بلغت المحيض، فينبغي أن تتعلم فقه الحيض، وكذلك فقه الصلاة والوضوء والغسل، وكذلك الذكر يجب عليه أن يتعلم هذا، لأنه يجب عليه أن يعمله. وكما قال الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما بالنسبة لطالب العلم، إن أراد أن يدرس دراسة منهجية فينبغي عليه أن يقدم أصول الفقه، لأن أنا هدرس فقه، يبقى في فرق بين أتعلم فقه لأعمل به، وهناك فرق بين أن أدرس فقه كدراسة منهجية، لأن كثير من المسائل الفقهية بنحتاج عند شرحها وعند دراستها إلى كثير من مصطلحات أصول الفقه، فلا بد أن يكون لطالب العلم معرفة ودراية كاملة بعلم أصول الفقه قبل أن يشرع في دراسة الفقه. وحقيقة الأمر إخواني، وهذا الأمر أرجو أن نستعين بالله عز وجل ونتغلب عليه، وهو المداومة وعدم الانقطاع. يعني نداوم قدر الاستطاعة بحيث نفرغ من المادة. وطبعا الورقات استوعبت فعلا أصول الفقه، وأنا كنت شرحتها قبل ذلك قبل سنوات، وعند الإضافات جاهزة ستملى عليكم إن شاء الله، ولكن أرجو عدم الانقطاع بحيث ما يختلش عندك شيء، لأن لو اختل عندك شيء في أصول الفقه ستجد نفسك لا تستوعب ما يأتي بعد الذي تركته. فمن أجل هذا نأمل إن شاء الله المواظبة على الحضور في هذه المادة وفي غيرها من المواد. أصول الفقه، يقول المؤلف رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريتي ذو العجز والتقصير والتفريط. طبعا تلاحظ إن هؤلاء العلماء من إتقانهم للمواد العلمية وفنون الشريعة بدأ يصيغ الكلام في شعر، لأن الشعر من طبيعته النفس يعني يسهل عليها أن تحفظه، وما نظمه العلماء سواء من شعر أو من نثر لعلوم الشريعة إن دل على شيء يدل على إتقانهم للعلم، علم اللغة العربية، وإتقانهم للعلوم الشرعية. وطبعا حسبك مثالا لهذا النونية للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ولعل الله عز وجل ييسر ونأتي بشرحها بإذن الله تبارك وتعالى. جمعت كل علوم الشريعة من أول توحيد المولى عز وجل حتى إماطة الأذى عن الطريق. يقول: قوله الشرف لقب للمؤلف الناظم، قوله ذو العجز والتقصير والتفريط، العجز عدم القدرة، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. قال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. اكتب هنا مقولة للحسن البصري كده: قال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. ودائما يا أخوانا من باب الأرشاد لي ولكم، اتهم نفسك دائما حتى لا تصاب بالعجب، ومن ثم يأتي الكبر، وعندئذ لن تنتفع بشيء قط. يقول: ولكل مقام مقال. الداعية لو قام أمام العوام وقال: أنا الفقير الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو قال هذا لرموه بالحجارة. لكن لو تكلم الإنسان مع أناس يعرفونه وقال: إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم بالواجب علينا، لم يكن في هذا بأس. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. قوله أظهر يعني أخرج، وقوله أظهر يعني أخرج، وقوله أشهر يعني نشر علم الأصول، يعني أصول الفقه. قال رحمه الله: على لسان الشافعي وهون، فهو الذي ابتدى دون دون. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه. قوله على لسان الشافعي، هو الإمام الشافعي المشهور، اكتب: ولد في سنة 80 وتوفي في سنة 50 و100. ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100، الشافعي رحمه الله. طيب عفوا، ده أبو حنيفة. الشافعي ولد 150 وتوفي 204. جزاكم الله خيرا. قوله وهون يعني هون هذه الأصول. قوله فهو أي الشافعي، قوله له أي لأصول الفقه، قوله ابتداء يعني سبقا، قوله دون يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه رحمه الله على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العمومة وبيّن أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ الجواب من صيغة العموم ومن قوله على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. طيب اكتب عندك قبل سؤال الشيخ، والذي صنفه الشافعي في الأصول هو كتابه الرسالة، هو كتابه الرسالة. طيب قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. اكتب والمعني بالمفسوخة أي التي اختلعت من زوجها، أي التي اختلعت من زوجها. يقول الشيخ ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ خذوا بالكم يا أخوانا، لكي تتقن هذه المادة، هي مادة سهلة جدا وبتثقل الداعية عند الكلام وعند النقاش. لكي تتقنها يلزم منك أمران اثنان يعني مجتمعان، الأمر الأول المذاكرة، الأمر الثاني تسقط القواعد على كثير من الأحكام. يعني حينما تفسر آية أو تفسر حديث دائما وأبدا استخدم أصول الفقه فيه. يعني هنا الشيخ أتى بلفظ العموم، أتى بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وأتى بمثال آخر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا، أنت لا تكتفي بذلك، أكثر من الأمثلة، وكلما أكثرت من الأمثلة استطعت أن تحكم أمرك. ودائما وأبدا اللي درس الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث أو أي أصول لأي فن من فنون الشريعة، تجده يعني ثابت في العلم الشرعي. يقول ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ يعني يعم ماذا يا أخوانا؟ المطلقة والمفسوخة. المفسوخة اللي هي مين؟ اختلعت. والمتوفى عنها زوجها. الجواب أخذناه من أن سبيعة الإسلامية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعمر. اكتب عندك في الهامش ثبت في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية قالت لما مات زوجي وضعت بعده بليال، فرآني أبو السنابل ابن بعكك، فرآني أبو السنابل ابن بعكك، وكان أراد أن يتزوجني فأبيت، فلما رآني خرجت قال يا سبيعة ما لي أراك تجملت للخطاب، ما لي أراك تجملت للخطاب، وشكل تجملت. قال يا سبيعة ما لي أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. فيه حاجة يا أخوانا أريد أن أنبه إليها، ودي بفضل الله عز وجل تعلمناها من الشيخ المبارك العثيمين. كان إذا شرع في شرح بعض المواد يتفرع ويتشعب، فلما تكلم في هذا الأمر وقيل له نقتصر على المادة أبى، وقال ما خرجنا عن علوم الشريعة، ما خرجنا عن علوم الشريعة. يعني حينما مثلا بنشرح أصول فقه وتطرق إلى مسألة لغوية أو لمسألة حديثية أو لمسألة عقدية، ممكن الإنسان لا يتعلمها إلا في هذا الدرس. يعني ما نقتصرش نقول لا أصول فقه يبقى لا نتخطى، لا، العلم مش كده، أنت تتفرع وتتشعب بس على قدر من هم أمامك. واضح يا أخوانا؟ قال والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما دخل الليل شددت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت له ما قاله أبو السنابل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كذب أبو السنابل، وافتح قوس كذب يعني أخطأ. كذب يعني أخطأ. جبت نسخة لك أم لم تأتي نسخة؟ كذب يعني أخطأ، دي مهمة جدا. سألك كذب أبو السنابل معناها هنا أخطأ، مش معناها أنه هو كذاب، لا، ودي من لغة العرب. بل تزوجي إن بدا لك ذلك، بل تزوجي إن بدا لك ذلك، بل تزوجي إن بدا لك ذلك. فدل الحديث دلالة صريحة، فدل الحديث دلالة صريحة على أن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل، وضع الحمل. اكتب أيضا وأما ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأما ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله في امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، قال من القائل تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. فلعل ابن عباس لم يقف على واقعة سبيعة، لأن هذا الرأي أخواننا اللي هو تعتد بأبعد الأجلين رأي مسطور في الفقه. يعني امرأة حامل ثم مات عنها زوجها، طيب هنا تنازعها أو تناولها آيتان، والمطلقات اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية الثانية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تعتد بأبعد الأجلين. إيه معنى أبعد الأجلين؟ يعني لو وضعت قبل 4 أشهر و10 تمتد في العدة حتى انقضاء المدة الزمنية. كويس؟ طيب لو مر 4 أشهر و10 ولم تضع تستمر في العدة حتى إيه؟ تضع. واضح يا أخوانا؟ ده كلام ابن عباس، ولكن هذا الكلام طبعا هو ده إيه؟ بالنظر إلى الأدلة فقط. أما بالنظر إلى السنة ما يجوز أبدا العدول عن حديث سبيعة الأسلمية، وهو نص في المسألة، وهي أنها تحل للخطاب وللنكاح بعد وضع الحمل مباشرة، حتى لو وضعت الحمل قبل 40، أي قبل أن تطهر من نفاسها، لها أن تنكح ولكن لا يطأها زوجها إلا بعد انقضاء النفاس. اكتب عندك. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد أن الرجل لا يجوز له الفتية إذا كان الأمر يتعلق به. أن الرجل لا يجوز له الفتية إذا كان الأمر يتعلق به. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال هذا الكلام؟ لأن القضية إيه؟ إن أبو السنابل ابن بعكك أراد أن يتزوج بسبيعة الأسلمية فرفضته، فلما رفضته كان بعض أوليائها في سفر بعيد، وكان بينه وبين هؤلاء صلة ومودة، فأراد أن يحبسها عن النكاح حتى يأتي أولياؤها ويضغطوا عليها ويتزوجها، فقال لها: ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. كذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طيب هنا ده في الايه، في هذا يعم المطلقة، وقلنا والمفسوخة والمتوفى عنها زوجة. ويخرج من هذا العموم، ويخرج من هذا العموم امرأة المفقود، امرأة المفقود، امرأة المفقود يا اخوانا ده لها حكم تاني خالص في من احكام الشريعة. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. يقول: الجواب اخذناه من ان سبيعة الاسلمية نفست بمعنى هنا ايه؟ اي وضعت، وايضا نفست بمعنى حاضت بعد موت زوجها بليال، فاذن لها النبي عليه الصلاه والسلام ان تتزوج، وهذا اعمال للعموم. فالحاصل ان اصول الفقه له اصل من القران والسنه، لكن الذي دونه والفه اول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله عليه. اكتب اخر فضل عندك: مصادر علم أصول الفقه. مصادر علم أصول الفقه: المصدر الأول استقراء أدلة الكتاب والسنة، عند أخوك حسين المهندس حسين خدمة، استقراء أدلة الكتاب والسنة، بعد ذلك الاجتهاد ممن هو له أهل، بعد ذلك معرفة لغة العرب، معرفة لغة العرب. قال المؤلف رحمه الله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. قوله أول التنويع وليست للشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير، وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. قال المؤلف رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. قوله كتبه أي كتب أصول الفقه، ما سمي أي ما سمي، قوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية. وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. قال المؤلف رحمه الله: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول إنه سئل مدة أي زمنا كثيرا أن ينظم هذه الورقات لفائدتين: تسهيل الحفظ، قال السفاريني مبينا أن النظم أفضل من النثر لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمه. الفهم لأن النظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل، ولكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عنا كثير من العلماء بنظم العلوم. قال المؤلف رحمه الله: فلم أجد مما سئلت مدا وقد شرعت فيه مستمدا. قوله فلم أجد يعني إنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها. قوله شرعت فيه أي في نظمه. قال المؤلف: فلم أجد مما سئلت مدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. أي شرعت في نظم الكتاب مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب. هنا مسألة الله يجزاكم بالخير كثيرا ما أنبه إليها. نحن بفضل الله عز وجل ونسأله الإخلاص في طاعة، بل في أجل الطاعات وهي طلب العلم الشرعي. وإن شاء الله الكل ما يبتغي إلا وجه الله. كل من انت في طاعة ولا تبتغي إلا وجه الله، ممكن يتطرق إليك الشيطان بوسوسة بنوع من أنواع الاستغناء عن الله، فخذ بالك من دي كويس. يعني إيه؟ يعني مثلا لسان حالك يقول: ما أنا بأعمل لدينه حتى ينشر، وبتعلم لكي أعلم، ينبغي عليه أن يعينني. إياك، احذر هذه فهي مهلكة. ومن أجل هذا دائما وأبدا يلهث لسانك بالدعاء لله عز وجل في سجودك بالإخلاص، وأن يعينك على ما أنت فيه. أرجو أن تفطنوا إليها ولا تغفلوا عنها. ففي السنن ومسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أوصيك يا معاذ ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب ده أنا بعبده. نعم، أستعين به، ما تغفلش عنها، لأن هذه إن غفلت عنها ستوكل إلى نفسك وهي الهلكة بعينها. فدايما كده احكم أمرك في سجودك بين الأذان والإقامة في أوقات الإجابة، إلجأ إلى الله دوما وباستمرار أن يعينك وأن يرزقك الإخلاص وأن يطهر قلبك من كل مرض. يقول: أي شرعت في نظم الكتاب مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين. ما المعني بالدارين؟ الدنيا والآخرة. وهذا مصداقا لقوله تعالى: إن شئت أن تكتب فاكتب. وهذا مصداقا لقوله تعالى: على لسان ذي القرنين فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يقول: قوله للصواب، الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفته. ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. قال الله قد فعلت، اكتب رواها الإمام مسلم في صحيحه. واسم الفاعل من أخطأ مخطئ وهو معفو عنه، أما الخاطئ فقال الله عز وجل ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. اكتب عنده ولا تتم المؤاخذة للعبد إلا ولا تتم المؤاخذة للعبد إلا بالعلم وبالذكر وبالقصد وبعدم التأويل. ولا تتم المؤاخذة للعبد إلا بالعلم وبالذكر وبالقصد وبعدم التأويل. وقوله والنفع في الدارين يعني دار الدنيا ودار الآخرة. وقوله بالكتاب الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظم. ثم قال رحمه الله باب أصول الفقه، ليعلم أن أصول الفقه دخل فيه شيء من كلام المعتزلة ما بين مقل ومستكثر، لكن بعضه ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا مثل هذا النظم المختصر. لذلك أرجو منكم يا إخواننا من أراد أن يتبحر في علم أصول الفقه فليكن حذرا من الكتب التي يقرأ فيها، كن حذرا. لذلك من الممكن أن يكون التبحر في علم أصول الفقه خاصة للدعاة ولطلب العلم غير مرغوب فيه، أما إن كان بيتخصص في دراسة معينة ليحصل على بعض الدرجات العلمية فهذا أمر آخر. ليه يا أخوانا؟ لأن ولنكن صرحاء مع النفس، بضاعتنا مزجاة في كثير من العلوم، فممكن تقرأ في كتب أهل البدعة ممن يحسنون علم الأصول من علماء الكلام فيشكل عليك أمر في المعتقد وأنت لا تشعر. ومن أجل هذا بنأمل دائما أن تطرقك لعلم أصول الفقه يكون على قدر الحاجة، طالما أنت رجل تشتغل في مجال الدعوة وبتلقي بعض الدروس يبقى على قدر الحاجة. أما التوسع والتبحر فهناك علوم في وقتنا الحاضر هي أهم بالتحصيل وبالحفظ وبالتلقين وبالعمل من أصول الفقه، أعني التبحر في أصول الفقه. يقول ثم قال رحمه الله باب أصول الفقه، ليعلم أن أصول الفقه دخل فيه شيء من كلام المعتزلة ما بين مقل ومستكثر، لكن بعضه ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا مثل هذا النظم المختصر. وقد شرع المؤلف في المقصود من المنظومة فقال هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. قوله هاك، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، قوله لقبا يعني اسما يعني أنه أريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا الفن. يبقى علم معين بقواعد معينة وبطريقة معلومة اصطلح العلماء على تسميته بأصول الفقه. وده مالكم يا أخوانا؟ يبقى التعريف ده لغوي ولا اصطلاحي ولا شرعي ولا عرفي؟ اصطلاحي. اصطلح العلماء قالوا العلم ده هم سنسميه بكذا، زي علم المصطلح وزي علوم الآلة وغيرها. يبقى تعريف أصول الفقه تعريف اصطلاحي، لقب اصطلح عليه العلماء ووضعوه. يقول وقبل تعريف أصول الفقه فإننا لابد أن نعرف ما هي فائدة تعلمنا لأصول الفقه. فائدته أن تتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة. نعم، لذلك إذا تتبعت المبتدع في بدعهم سواء عقدية أو عملية ونظرت إلى الشبهات التي يلقونها على الناس وأمعنت فيها النظر، ستجد أن الرد الوحيد على هؤلاء من خلال علم أصول الفقه، من خلال علم أصول الفقه فقط. لذلك دائما تجد المبتدع دايما يتشدقون بهذه اللفظة كما قال الأصوليون كما هو مقرر في علم الأصول. وعند تتبع كلامه تجده من أبعد الناس اتباعا لعلماء الأصول أو لأصول الفقه. لذلك يعني يحضرني الآن قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. باتفاق أهل العلم وإذا سألتموهن متاعا المخاطب رجال المؤمنين من الصحابة يسألوا متاعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقام بعض المبتدع وقال إن الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أتى به؟ قال لك من ظاهر اللفظ: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الوجه الثاني قاعدة الإيماء والتنبيه، ودي من قواعد علم الأصول، الإيماء والتنبيه حاصلها وضابطها أن يقترن حكم شرعي بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تأتي بالتفصيل بإذن الله. ولكن الشاهد إيه؟ إن المبتدع حينما يبتدع لن تتمكن من الرد عليه، خاصة إذا أتى بشبهات اللي هو بيقولوا عليها أدلة، لن تتمكن من الرد عليه إلا إذا كنت متقنا لعلم الأصول. البدعة المقيتة التي ينشرها أصحاب الأهواء وهي حرمة ختان الإناث لعدم ورود الدليل عليه، وتشدقوا بأن حديث أم عطية ضعيف السند. طبعا هو بيقول ضعيف السند وليس من أهل الاختصاص، فكان ينبغي عليه ابتداء أن يرجع إليه وينظر إلى كلامهم في الحديث. طيب الأمر الثاني، فلما أتوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث عائشة: خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الختان. فقام المبتدع وقالوا هذا يخص الذكور فقط، طيب ما دليل التخصيص والحديث من أوله إلى آخره يعم الذكران والإناث؟ فقام المبتدع وقالوا كيف يعني إذا كان يعم الذكور والإناث فإذا تؤمر المرأة بإعفاء لحيتها وبحلق شاربها؟ طبعا هذا من الخلط العجيب، لأن هنا التخصيص بيكون بالفطرة ويكون بالأدلة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية وقص الشارب علم العقلاء وأصحاب الفطر السليمة أن هذا للذكور. ولما قال نتف الإبط وحلق العانة وقص وتقليم الأظافر وغسل البراجم والاستنثار والاستنشاق والسواك علم العقلاء وأصحاب الفطر السليمة أن هذا للإناث والرجال، هذا ما يقول في غير ذلك. معايا يا اخوانا؟ طب دي جت منين؟ من العموم، الختان للعموم. طب انت خصصت، ما الدليل على التخصيص؟ وعشان كده سيأتينا بإذن الله بالتفصيل. العموم يعمل بعمومي ولا يخرج منه شيء من أفرادي، وكذلك الإطلاق يعمل بإطلاق ولا يقيد منه شيء إلا إذا أتى دليل على التخصيص أو أتى دليل على التقييد. ده كله منين؟ من أصول الفقه. فبعدم علم طالب العلم لأصول الفقه ممكن يتلاعب به المبتدع وهو لا يشعر. ومن أجل هذا نرجو التركيز ونتقن ونحسن هذا العلم مستعينين بالله عز وجل. طيب يقول: فإن قال قائل: هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ السؤال ده مهم جدا والجواب عنه في غاية الأهمية. الجواب نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف، لم يصنف ولم يبوب، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابة. فمثلا لا نجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل، لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن يسهل العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة، وموجود أصلها في القرآن، وموجود أصلها أيضا في السنة، وقد ضربنا لذلك أمثلة، لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حصل أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف فيه الشافعي رحمه الله، اكتب صنف إيه؟ الرسالة في أصول الفقه. طبعا الرسالة مطبوعة ومتداولة بتحقيق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، واخدين بالكم؟ ولكن كما قال الربيع بن سليمان المرادي، قرأت الرسالة أكثر من 100 مرة، ما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. حد مستوعب الكلام ده؟ ده عشان تستوعبوا معنى الرسالة معمولة بالحبر السري، بيقرأ ويفهم ويمسح يطلع كلام جديد. وده الربيع اللي بيتكلم، يعني كان من ألصق الناس بالشافعي، وهذا إن دل على شيء يدل على غزارة علم الشافعي بعلوم اللغة وبعلوم الشريعة. الرسالة في أصول الفقه رحمة الله على الشافعي ورضي الله عنه. يقول: فما هو أصول الفقه؟ يقول المؤلف: من جزئين قد تركب. أصول الفقه تركب من جزئين، هما أصول وفقه، أي كلمة أصول وكلمة فقه، أي مضاف ومضاف إليه. الأول الأصول ثم الثاني الفقه. قوله والجزئان مفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها، وإذا أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفناه، فهو يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا لهذا الفن. يبقى نتعامل مع التعريف، هناخد كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها، وبعد ذلك هينضم مع بعض مضاف ومضاف إليه، سيصير المعنى يختلف عن إيه؟ معنى كل واحد بمفرده. يقول: فباعتباره لقبا لهذا الفن، هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. هذا أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن واسما له. أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها، فيقول الحمد رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما ينبني عليه غيره، فما بني عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. لأن الأصل ما يبني عليه غيره، فما بني على غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استطرادا، وإلا فليس هنا، لكن لما عرف الأصل عرف الفرع. الأصل كل ما يبنى عليه غيره، إذن الكتاب والسنة أصل. ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني يقولون: والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى الكتاب والسنة أصلا لأنه ينبني عليهما غيره. أساس الجدار أصل لأنه ينبني عليه غيره. جذع الشجرة أصل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فكل ما يبنى على غيره فهو أصل. الشهادة إذا حكم بها القاضي أصل، لأن القاضي بنى حكمه عليها وهلم جرى. الفرع ما يبنى على غيره، وهذا كما قال قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الأصل ذكر الفرع استطرادا، وده من كرم العالم ومن غزارة علمه، إنه يستطرد، بس ما يكونش استطراد ممل، لا، استطراد في الحدود بحيث لا يمل الطالب العلم، وفي نفس الوقت يتعلم ويزداد علما. بقي علينا الجزء الثاني وهو الفقه. يقول المؤلف: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون كل شيء يسبح بحمده، لكن ما نفقه ما نفهم. في الشرع علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع. فقولنا علم خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه. كل حكم شرعي، خرج به الأحكام العقلية والأحكام العادية، هذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وإن كانت فقها في اللغة لكن ليس فقها في الاصطلاح. قوله أكل السنة يستطلق به البطن. السنة ده يا أخوانا دواء معين أو عشب يستطلق به البطن، يعني بلغة الطب كده شربة. هذا حسي عرفي، وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا عرفي أو عادي. قوله جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد، فإن كان يقينا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها، فالعلم بوجوب الصلاة ليس بفقه لأنه قطعي لا يحتاج إلى اجتهاد. وقال بعض العلماء وهو الصحيح إن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية الأحكام العملية دون الأحكام العقدية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام البدنية وغير ذلك. خدوا بالكم ده كله كلام اصطلاح بيصطلح العلماء، كما اصطلح الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على تسمية علوم العقيدة بالفقه الأكبر والفقه العملي وفقه العبادات بالفقه الأصغر. يقول فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. وله أيضا تعريف آخر، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. اكتب عندك والأولى بأعمال المكلفين. لأن العمل يشمل القول والفعل، أي القول باللسان والفعل بالجوارح عدا اللسان. لأن العمل يشمل القول والفعل. يقول وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية، فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام يسمى على التعريف الأخير فقها ولا يسمى فقها على الرأي الأول. كذلك العلم بأن الله واحد، هذا يدخل في العقائد ليس فقها في اصطلاح أصول الفقه، ولكنه في الشريعة فقه بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا هو الفقه الأصغر. طبعا ده الإمام أبو حنيفة. طيب قبل أن ندخل في البيت الرابع عشر اكتب عندك عند كلمة إيه دون حكم قطعي. دون حكم قطعي، أحكام الشريعة باعتبار اليقين وعدمه تنقسم إلى قسمين. أحكام قطعية دلالتها قطعية متواترة، لا عفوا، أحكام قطعية أدلتها متواترة قطعية، وأحكام ظنية والظن يتطرق إليها من وجهين. والظن يتطرق إليها من وجهين، الوجه الأول أن يكون الدليل الذي دل عليها غير متواتر، الوجه الثاني أن تكون الدلالة من الدليل غير قطعية بل احتمالية. وأن يكون الدلالة من الدليل احتمالية وليست قطعية. وعند أهل السنة والجماعة لا فرق في العمل بين حكم قطعي أو حكم ظني. بين حكم قطعي وحكم ظني، والمعني بالظن هنا الظن الراجح، والمعني بالظن هنا الظن الراجح. قال المؤلف: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. هذه خمسة، فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، هذه أقسام ثلاثة. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب. وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك، وإما على سبيل الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه. وإما أن يسكت فهذا مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحديث طبعا التخريج عندكم. اكتب أخي الفاضل: تعريف الحكم. تعريف الحكم: تعريف الحكم خلاص اللي هو عند الأصوليين. هو خطاب الشارع، هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وخطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. اكتب: الحكم الشرعي عند الفقهاء. هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع، هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب أو الحرمة أو الإباحة. التفريق ده مهم جدا يا إخوان. يبقى الحكم عند الأصوليين خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم الشرعي عند الفقهاء هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة. مثال ذلك: أعيد، الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم الشرعي عند الفقهاء هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة. مثال ذلك: قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اكتب عندك كده: نص هذا الكلام هو الحكم الشرعي عند الأصولي. هو الحكم عند الأصولي إذا دل على الطلب أو التخيير أو الوضع. طيب بعد كده اكتب: حرمة الأوثان وحرمة قول الزور. هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. والحكم الشرعي عند الفقهاء. يقول: فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام، ولكن المؤلف ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما، فقال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية، وفيه نظر، فيه نظر يعني لا يقبل، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم تام الشروط خالي من الموانع نسمي ذلك صحيحا، لكن الصحة هذه هل هي من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشارع علامة على النفوذ والفساد، حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن يقال أن الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعية متعددة، منها الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع، لكن المؤلف لم يذكر إلا الصحيح والفاسد ولم يحصر. وترتيبها أي الأحكام التكليفية على ما تريد، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله. فإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم لأن هذا يقابل هذا، والمندوب والمكروه والمباح. وإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام. والأمر في هذا سهل، المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمسة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.